بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، علي بن عبد الله ابن جعفر المديني أبو الحسن، مشهور بعلي بن المديني، شيخ الإمام البخاري، كان يلقب بحية الوادي لسعة علمه وكثرة رواياته ومعرفته خصوصا بالعلل. قال الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده، أي لسعة علمه. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، كنيته أبو يوسف، وثقة فاضل. قال: حدثني أبي، قال حدثنا أبي، أبوه هو إبراهيم بن سعد ثقة، عن صالح وهو ابن كيسان المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، هو ثقة ثبت فقيه، عن ابن شهاب، وما اسمه؟ محمد بن مسلم، أحسنت. أبو من؟ كنيته تذكرها؟ أبو بكر الزهري، إمام من أئمة المسلمين. تذكرنا ترجمته مرارا. قال: أخبرني محمود ابن الربيع، وهو محمود ابن الربيع ابن سراقة ابن عمرو الخزرجي، كنيته أبو نعيم أو أبو محمد، صحابي صغير، وأكثر رواياته عن الصحابة. قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. جاء عنه أنه قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، يعني لا يزال يذكرها. والمج كما سبق تناول الماء مثلا، ثم يعني جعله في الفم، ثم مجه إخراجه. قال: وهو غلام من بئرهم. وقال عروة، وهو ابن الزبير بن العوام الملقب بالصابر المحتسب، عن المسور، والمسور هو ابن مخرمة ابن نوفل الزهري، أبو عبد الرحمن له ولأبيه صحبة وغيره. والمراد بالغير هنا هو مروان بن الحكم، كما هو مذكور في بعض طرق الحديث عند الإمام البخاري في كتاب الشروط، مروان بن الحكم هو الغير المشار إليه. قال: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وهذا الحديث الذي أشار إليه، حديث المسور، حديث طويل في قصة صلح الحديبية وما حصل لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه من المدينة يريد العمرة، يريد العمرة، وقد قلدوا هديهم، نعم، وأشعروها وهم يلبون. خرجت قريش وحالوا بينهم وبين البيت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسألوني خطة يعظمون فيها الله أو فيها تعظيم دين الله إلا أجبتهم أو نحو ذلك. الشاهد من هذا أنهم بعثوا إليه سهيل بن عمرو، وجلس سهيل بن عمرو وكاتب النبي عليه الصلاة والسلام بتلك المكاتبة المعروفة، ووضعت تلك الشروط، وفيها أن من جاء من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما يرده إليهم، ومن جاء إليهم مرتدا فلا يردونه، ومن تلك الشروط أنهم يرجعون في العام المقبل ولا يدخلون في هذا العام حتى لا يقول العرب إن قريش قد كسرت، وأنهم إذا رجعوا في العام المقبل لا يدخلون إلا لجلبان السلاح، يعني السيوف فقط. وكان ذلك الصلح في الحقيقة فتحا عظيما، ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الشروط وهو المؤيد بالوحي، مع أن بعض الصحابة كان وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال نعم، إذا سئل بأليس يجاب ببلى. فقال: أعلام نعطي الدنيا في ديننا؟ وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولن يضيعني الله، أو بهذا المعنى. وجاء إلى أبي بكر وهو غاضب رضي الله عنه بسبب هذه الشروط، نعم، ومع ذلك حصل الخير كله في تلك الشروط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن ينحروا هديهم ويحلوا من إحرامهم، ورجع بهم إلى المدينة، ثم رجع في العام المقبل الذي هو يعني بعد ذلك سميت العمرة بعمرة القضاء أو القضية، ودخل الصحابة معتمرين، وتمكن كل واحد له أهل أو أقارب في مكة من الخلو بهم ودعوتهم إلى هذا الدين، فكان في ذلك فتح عظيم. وكانت هذه تهيئة وتمهيد وتوطئة لفتح مكة، الفتح الأكبر، ولهذا نزلت الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية، حتى قال بعض الصحابة: أفتح هو؟ نعم، فهو فتح عظيم، أسلم من جراء ذلك أناس كثير، فما جاء فتح مكة إلا وقد تهيئت النفوس لهذا الدين، لأنهم بدخول الصحابة المعتمرين عايشوهم وعرفوا أخلاقهم، وتمكن الصحابة من أن يدعوا قراباتهم ويبينوا لهم هذا الدين، نعم، فكان فتحا عظيما. الشاهد من هذا أنه في هذا الصلح لما رجع سهيل بن عمرو إلى قريش جعل يحدثهم عما رأى من الصحابة وهو متعجب، وقال لهم: قد زرت الملوك، ملوك الروم كسرى وقيصر، قال فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. وذكر أنهم لا يحدون النظر إليه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، يعني يريدون الماء الذي توضأ من يتبركون به. وإذا بصق لا تقع، يقع بصاقه في يد واحد منهم فيمسح بها وجهه وجسده. سهيل بن عمرو تعجب يقول: زرت الملوك، دخلت على الملوك، ما رأيت ملك يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ومما ذكره من تعظيمهم له الفقرة المذكورة بين أيدينا، قال: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أي كل يريد أن يأخذ من الماء الذي توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام ليتبرك به. نعم، والحديث طويل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه مطولة كتاب الشروط. والشاهد منه في هذا الباب طهارة الماء المستعمل، استعمال فضل وضوء الناس، وأن فضل وضوء الآدمي طاهر يجوز استعماله وليس بنجس. وهذا قد مضى الكلام عليه في الدرس الماضي. وقد سبق الكلام أيضا على أن مسألة التبرك بآثار الصالحين إنما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، تبرك بآثاره ببصاقه بفضل وضوئه، أما غيره فلا، لأن الصحابة لم يعلم عنهم أنهم كانوا يتبرك بعضهم بآثار بعض. وحديث محمود بن الربيع السلام ورحمة الله وبركاته، الشاهد منه قوله: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بئره. وقد مضى بلفظ: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، مضى في كتاب العلم في باب متى يصح سماع الصغير. الشاهد من ذلك أنه ماء مستعمل فضل، لأنه أدخله إلى فمه ثم مجه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب. قال الحافظ: كذا للمستملك أنه كالفصل من الباب الذي قبله، وجعله الباقون منه بلا فصل. هو من حيث الموضوع والشاهد تابع لما قبله. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يونس وهو المستملي. عبد الرحمن بن يونس بن هاشم أبو مسلم المستملي صدوق، تكلموا فيه لأنه كان من أصحاب الرأي. قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل، وهو حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي، أصله من الكوفة ووثقة. قال الحافظ: صحيح الكتاب، صدوق يهم. عن الجعد، وفي بعض النسخ الجعيد، والجعد هو ابن عبد الرحمن بن أوس، ثقة أيضا. قال: سمعت السائب بن يزيد، وهو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، يعرف بابن أخت النمر، كذا لقبه ابن أخت النمر، والله أعلم لماذا لقب بهذا. يحتاج إلى بحث، لم أجد سبب هذا التلقيب إلى الآن. ابن أخت النمر، وهو صحابي صغير له أحاديث قليلة، حج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 سنين، وولاه عمر سوق المدينة. قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع هكذا في النسخة هذه. قال الحافظ بكسر القاف والتنوين: كشميهني وقع، وقع بلفظ الماضي، في رواية كريمة وقع بالجيم والتنوين، والوقع أو الوقع قال وجع في القدمين، إما أن يقال وقع أو وقع مرض في القدمين أو وجع، ورواية وجع واضحة. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وشاهد من الحديث قوله: ثم توضأ فشربت من وضوئه، هذا يدل على طهارة الماء المستعمل. الأحاديث في هذا كثيرة. وفي هذا الحديث الدعاء للمريض، نعم، ولا بأس بمسح رأسه، لكن هذا المسح من النبي عليه الصلاة والسلام لالتماس بركة يده، ومن غيره مسح الرأس كل التأنيس، وكذلك أيضا لا بأس بالرقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فيدعى للمريض بالبركة بالشفاء، وكذلك أيضا يرقى بما أو بآيات من كتاب الله عز وجل، وبما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الرقى، مثل بسم الله يرقيك، والله ربي يشفيك من كل شيء يؤذيك، من كل شر أو عين حاسد الله يشفيك، نعم، ونحو ذلك. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وغير ذلك من الأدعية. ولا يشرع أن يتوضأ الشخص ثم يأمر المريض أن يشرب من وضوئه ليشفى به، إلا فيما يتعلق بالعين. إذا أصيب الشخص بالعين شرع للعائن أن يتوضأ ثم يغتسل المعيون أو المعين بذلك الماء. جوز بعضهم أن يشرب منه، لأنه جاء في بعض الروايات حديث سهل ابن حنيف أنه حسى حسوات من ذلك الماء، جوز بعضهم هذا أن يشرب منه، لكن معروف أنه يغتسل بذلك الماء، وهذا يكون سببا لي شفائه. وقوله: ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. هذا الخاتم جعل للنبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه علامة على النبوة، وقد ذكر هذا الخاتم في الكتب السابقة أنه علامة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رحل سلمان الفارسي تلك الرحلات الطويلة وهو يبحث عن الدين وينتقل من راهب إلى راهب، كان آخر ما قال له آخرهم أنه قد أضل زمان أو قد قرب زمان يخرج فيه نبي، وصف له الأرض التي سيخرج منها وهي المدينة، ثم ذكر له من علاماته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وعلى أو بين كتفيه خاتم النبوة، وصف له الخاتم. وسلمان رضي الله تعالى عنه لا يزال يرتحل حتى أخذ وبيع ظلما إلى أن وصل المدينة. ولما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام جاء يريد أن يتأكد من تلك العلامات. أولا جاءه بتمر فقال هذا تمر عندي للصدقة، قد علمت أنك وأصحابك فقراء، وأعطاه ووضعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه كلوا ولم يأكل. فقال سلمان هذه واحدة. ثم جاء بتمر في اليوم الثاني وقال علمت أنك لا تأكل الصدقة فجئتك بهذا هدية، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام ومر الصحابة أن يأكلوا وأكل. ثم قام سلمان خلف ظهره يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، وفطن له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينظر إلى شيء فأزال الرداء عن ظهره. فلما رآه سلمان رضي الله عنه أكب عليه يقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فرح بذلك وأسلم. وقد جاء وصف هذا الخاتم في هذا الحديث أنه مثل زر الحجلة. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: زر بكسر الزاي وتشديد الراء، والحجلة بفتح الحاء المهملة، والجيم واحدة الحجال، وهي بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور، لها عرى وأزرار. وقيل المراد بالحجلة الطير وهو اليعقوب، يقال الأنثى منه حجلة. وعلى هذا المراد بزرها بيضتها، ويؤيد أن في حديث آخر مثل بيضة الحمامة، سيأتي الكلام على ذلك مستوفى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى. لكن ذكر بعض أهل العلم من الشارحين أن المراد بالحجلة يعني ماذا؟ الخيمة الصغيرة تنصب ويجعل لها أعمدة تثبتها، وتلك يعني تثبت على حبال، في آخر الحبال شيء يقال له زر، زر الحجلة تربط به أو توثق به. نعم. أما رواية مثل بيضة الحمامة فيحتاج إلى نظر في صحتها. والشاهد من هذه الحديث جميعا الرد على من يقول بنجاسة الماء المستعمل. ذكروا أنه قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وذكر بعضهم أن أبي يوسف تراجع عن هذا القول ثم رجع إليه. وأبو حنيفة جاءت عنه ثلاث روايات: رواية أنه طاهر لا طهور، ورواية أنه نجس، ورواية أنه طاهر طهور، لا، رواية أنه نجس نجاسة خفيفة، ورواية أنه نجس نجاسة غليظة، ورواية أنه طاهر لا طهور. هذه الثلاث الروايات المروية على أبي حنيفة وكلها غير صحيحة، فهو طاهر مطهر، وهذه الأحاديث ترد عليه. قال الحافظ: هذه الأحاديث ترد عليه لأن النجس لا يتبرخ به. وحديث المجة وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء، لكن توجيه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر لم يتغير به، وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجة. وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب، يعني بعضهم قال هذا الماء الذي يتوضأ به الشخص، قد صح في عدد من الأحاديث أن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء، قالوا هذا ماء مختلط بالذنوب والخطايا، فيدل هذا على نجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من توضأ فغسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة مع الماء ومع آخر قطر الماء، وهكذا إذا غسل رجليه. فقال بعضهم هذا ما مختلط بالذنوب إذن هو نجس. يقول الحافظ: وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجا بالأحاديث الواردة بذلك عند مسلم وغيره، فأحاديث الباب أيضا ترد عليه لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب. قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثياب طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. واضح إن شاء الله. Thank you.